رسالة العبرانيين الأصحاح الثاني عشر.
ثلاثة الأعداد الأولى من هذا الفصل الذي قرأ مرتبطة ارتباطا تاما بالأصحاح الحادي عشر الذي رأينا أنه يتضمن سلسلة كبيرة عظيمة بإيمان رجال الله الذين سبقون. إن ذلك الأصحاح لا يتضمن كل أسماء كل رجال الإيمان الذين عاشوا قبلنا، لكن الروح القدس اختار بعضا منهم كأمثلة للإيمان ولعمل الإيمان لحياة الإيمان ولثمر الإيمان. والروح القدس في هذا الفصل الذي قرئ علينا الآن يسميهم أو يعتبرهم سحابة من الشهود، يعني سحابة من الذين كانت حياتهم تشهد بإيمان. إنا نشكر الله لأجله، والروح القدس وضعهم أمامنا كأمثلة، كانوا أناسا بشر نظيرنا تحت الآلام مثلنا، ولكنهم صاروا في طريق الإيمان مبتدئا من هابيل وذبيحته، وتنتهي السلسلة إلى المستقبل المجيد الذي فيه نصل جميعا إلى المجد. الروح القدس وضع هؤلاء الشهود، هؤلاء الأبطال، رجال الإيمان المذكورين في الأصحاح السابق، نعرف أنهم ساروا في نفس الطريق الذي نسير نحن فيه الآن، ساروا فيه قبلنا، عاشوا عيشة الإيمان، ويسجل الروح القدس لهم أنهم في الإيمان مات هؤلاء أجمعين. يعني كانت حياتهم حياة الإيمان، وهم يسيرون في هذا العالم المملوء بالأعداء بأجناد الشر الروحي، ولكن على قدر إيمانهم والتصاقهم بالرب وتمسكهم بالمواعيد الإلهية انتصروا في الجهاد الذي كان أمامه. يعني نحن نعبر الآن كغرباء نظيرهم في ذات الطريق التي سلكوا فيها قبلنا، وكما ساروا بالإيمان مطلوب منا نحن أيضا أن تكون حياتنا حياة الإيمان. ولكن الروح القدس لكي يعيننا على أن تكون حياتنا حياة الإيمان لا يضع أمامنا الآن رجال الإيمان، لكن الروح القدس يضع أمامنا رئيس الإيمان. أولئك عاشوا في الإيمان، لكنه لم يكن الإيمان الكامل، كانت هناك في حياتهم تقصيرات. لما نتبع سيرة كل واحد منهم كما هي مدونة في العهد القديم، نجد من الناحية المباركة الجميلة إنهم عاشوا بالإيمان، لكنهم لا يمكن أن يقال عن أي واحد منهم إنه كمل الإيمان في حياته. لهذا يضع الروح القدس أمامنا في هذا الفصل الذي قرأ علينا من هو أسمى من جميع أبطال الإيمان. أولئك كانوا كالكواكب المضيئة، النجوم المنيرة المنيرة، لكن الروح القدس في هذا الفصل يضع أمامنا الشخص الذي هو كالشمس المشرقة التي تتضاءل أمامها أنوار الكواكب ولو مجتمعة لنا. عشان كده يقول لنا في هذا الفصل لنا سحابة من الشهود. المقصود بالشهود إن حياتهم كانت تشهد للإيمان الذي عاشوا فيه والذي صاروا فيه. هذا شيء من شأنه طبعا يشجعنا لكي نسير في نفس الطريق التي صاروا فيها. مفروض في المسابق الذي سابق أن يتخلص من كل العوائق ومن كل المعطلات. يقول سحابة مقدار هذه محيطة بنا أول شيء يذكر الأشياء التي يجب علينا أن نتجنبها وأن نتخلص منها لكي نستطيع أن نصل بحسب مشيئة الله. لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. الشيء الأول لنصر كل شك. طبيعي معروف انه في ميادين السباق ما فيش واحد يركض في السباق وعاوز يفوز بالجائزة يثقل نفسه بأي حمل من الأحمال. ها؟ نطرح كل ثقل. ليس المقصود بكل ثقل الخطايا الظاهرة العلنية، قد يمكن أن تكون هناك أشياء لا تحسب خطية ولكنها إن تمسكنا بها تكون ثقلا معطلا لنا. يعني الثقل هنا مش مفروض فيه خطايا متنوعة بالمرة، لكن أي شيء يعطل مسير وركضنا في الميدان ميدان السباق ده اسمه ثقل يعطل. يعني في أشياء بلا شك محللة. شوفوا اللي عاوز يتباطأ في الطريق يتساءل كثيرا عن أشياء عديدة، هل هذا حلال أم هل أم حرام؟ ده دليل على الضعف الروحي والتباطؤ في ميدان السباق في أشياء غير محرمة. لا يمكن أن نقول عنها إنها خطية لكنها تعطل سلوكنا وسيرنا في الطريق. واحد جاب تشبيه، واحد هيركض في السباق وجه واحد آخر وجاب له حرة كبيرة مملوءة من الذهب وقال له إن حملت هذه إن أخذتها تصبح ملكا لك. طبيعي بحسب الظاهر عمل لا بأس به مش خطية، لكن هي دي هذه الحرة مع غلاوتها وقيمتها تكون معطل تكن معطل في الطريق. اللي بيجاهد حاول يبقى مفيش حاجة معطلة، مفيش حاجة معطلة. كل ثقل يعني كل شيء يعطل ركضنا في السباق. أي حاجة حاول تعرف إنها بمشيئة الله أو لا، حتى إن لم تكن خطية، هل تساعدك على السير بسرعة في السباق أم أنها تعطلك؟ يبقى فيه أشياء قانونيا غير محرمة لكنها تعطل سير وركض في السباق الذي نحن نسير فيه. السباق ده لنا كمؤمنين بدأ من عند الصليب حيث حمل المسيح كل خطايانا كانت حملا ثقيلا، والمسيح قال تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. يبقى نبدأ مسيرنا، بدأنا مسيرنا بالإتيان إلى المسيح وهو رفع عنا أثقال الخطية وأحمال الثقيلة. لازم نسير من الصليب إلى أن نصل إلى المجد للوجود مع المسيح في بيت الآب. لكن طالما لم نصل بعد إلى المجد لسه إحنا في هذا العالم لازلنا في ميدان السباق، والمطلوب منا نرقص نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع. نحاضر يعني نرقص نسير بسرعة في ميدان الجهاد لنطرح كل سهل الحاجة الثانية والخطية المحيطة بنا بسهولة. يبقى فيه أمرين، السفل في ذاته مش خطية لكنه معطل، الحاجة الثانية الخطية المحيطة بنا بسهولة. ولاحظوا إن في الواقع إنه ما دامت فينا الطبيعة القديمة، الطبيعة التي ورثناها من آدم الساقط، تبقى الخطية بكل أنواعها محيطة بنا لأن أصلها موجود فينا المحيطة بنا بسهولة. الخطية المحيطة بنا بسهولة، ربما كان المقصود بالخطية المحيطة بنا بسهولة خطية عدم الإيمان أو ضعف الإيمان، لأن الفصل السابق والكلام هنا عن حياة الإيمان. كل فصل والخطية المحيطة بنا بسهولة والمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، يعني تمر علينا في حياة الإيمان أزمنة طويلة، مرت على البعض منا سنين عشرات السنين، بعض لا يزال حديث الإيمان، لكن كل اللي صار في الطريق بعد الإيمان زمان طويل أو المؤمنين للأحداث كلنا نسير في ميدان سباق واحد. الأمر يستلزم لكي ننتصر في النهاية، يستلزم أن نجاهد وأن نرفض بالصبر. بالصبر لنقطة مهمة، في للأسف كثيرين بدأوا في الميدان بداية حسنة، صاروا خير، صاروا مع الرب في البداية، لكن مضت عليه فترة من الزمن تراكت فيها عزائمهم، ضعفت قواهم الروحية، بدأوا حسنا لكنهم لم يستمروا في البداءة الحسنة. احنا مطلوب منا أن نعتمد على الرب، عالمين أن الذي ابتدى فينا عملا صالحا ضمان الإلهي يكمل إلى يوم يسوع المسيح. بس من جانبنا محتاجين أن نحيا حياة الصهر، حياة اليقظة الروحية، حياة الانتباه في جهاد حاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، يعني الحرب الجهاد الركض في الميدان بحاجة موضوعة أمامنا. طالما نحن هنا أمامنا ما فيش يوم من الأيام ممكن نستثنيه من الجهاد الموضوع أمامنا. عاوزين باستمرار في كل لحظة من لحظات حياتنا نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. مين اللي وضع أمامنا الجهاد؟ الله رتب لنا خط السير لغاية ما نصل إلى المجد. في الجهاد الموضوع أمامنا يبقى عاوز يحول يعني نستفيد من رجال الإيمان اللي سلكوا قبلنا، لكن الروح القدس هنا عاوز يثبت أنصار وأنظارنا في الشخص الفريد الوحيد ربنا يسوع المسيح. الرب يحفظنا من النظر إليهم ولأولئك الأطفال ومن النظر إلى بعضنا البعض. الله عاوز إن تكرس بصيرتنا الروحية وتوحد أفكارنا وأميالنا وقلوبنا، وما يكونش أمامنا غرض إلا المسيح وحده، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. كلمة رئيس جاءت قبل كده في الأصحاح الثاني من نفس الرسالة، إنه الرب يسوع المسيح رئيس الخلاص يكمل بالألام. وهنا بقى مش رئيس الخلاص بس لكن رئيس الإيمان، يعني إحنا في سير في الجهاد الموضوع أمامنا نسير بقيادة رئيس الإيمان، وكنا نثق إن نسير في الطريق وأمامنا رئيس الإيمان نفسه، ده يحفظنا من الانحراف في الطريق، ويبث كده يعطينا اليقين والطمأنينة الكاملة إننا مستيرين في غربتنا هنا لوحدنا، لكننا نسير برفقة مين؟ رئيس الإيمان، القائد الأعلى، القائد الأعظم لإيمان. نحن نسير برفقته وهو يمدنا بالقوة الإلهية وبالمعونة الإلهية في ركضنا في هذا الجهاد، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله أيضا. تفضل. الفارق الكبير بين أبطال الإيمان اللي تأملنا في حياتهم وفي سيرتهم في الأصحاح السابق، لكن إيمانهم لم يكن إيمانا كاملا، ما كانوش مكملين للإيمان، إيمانهم جزئي محدود. ولما نقيسوا في حياة رئيس الإيمان مكمله نجد إن إيمانه في الواقع كانت تنقصه أشياء كثيرة. لكن الشخص الوحيد اللي بدأ حياته كإنسان على الأرض واستمر في طريق الإيمان لم يحد عنه شهرة واحدة، واستمر إلى أن أكمله مش بس في حياته ولكن في موته فوق الصليب إلى أن وصل إلى المجد، هو ده الشخص الوحيد اللي هو رئيس الإيمان ومكمل الإيمان دون سواه. الروح القدس يحرضنا هنا على النظر إليه وانتظار المعونة منه واستمداد القوة منه. يعني تكون نظرة الإيمان، يكون نظرنا مقرب تكريس كامل مثبت في المسيح يسوع دون سواه. نشكر الله من أجل الأمثلة الحية التي أعطاها لنا الرب في رجال الإيمان، لكن ما فيش حد يقدر يسندنا ويثبتنا ويحفظنا إلى النهاية إلا هذا الشخص الفريد. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، إن يضع أمامنا المسيح كالإنسان يسوع، الإنسان الكامل الفريد الذي عاش هنا في هذا العالم. هو بلا شك ابن الله، لكن عشان يضع أمامنا كالمثال تذكر اسم الإنسان، يدعى اسم يسوع، تدعين اسم يسوع، يعني الإنسان الفريد الذي صار قبلنا هنا في هذا العالم، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. لإيه السرور الموضوع أمامه؟ يقول إيه؟ إتمام مشيئة الآب، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سرر، يعني سرور موضوع أمامه، لأنه في طاعة حتى الموت، موت الصليب، كان هذه الطاعة مقترنة بالسرور في إتمام مشيئة الله. والسرور الموضوع أمامه أن يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد، كده يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد. سرور الموضوع أمامه ده شيء يفوق إدراك عقول، يفوق تصور، لكن من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. احتمل الصليب إيه؟ إيه الصليب؟ ماذا كان الحال مع المسيح وهو فوق الصليب؟ صحيح إنه كان بيحتمل استهزاء وتعيير وخجل وأقوال قاسية تكلم بها الذين كانوا ملتفين حول فوق الصليب، لكن المهم في الصليب، احتمل الصليب يعني احتمل دينونة الله العادلة اللي نستحقها نحن، احتمل الصليب واحتمل تلك الدينونة، احتمل الصليب مستهينا بالخزي. لاحظوا كلمة مستهينا بالخزي، مش بس محتمل الخزي لكنه استهان بالخزي، استهان بالخزي، تعييرات وتجديد وأقوال قاسية كان يسمعها في حياته، كان يسمعها وهو مرفوع فوق الصليب، خزي عار بص على وجهه، لطمة على وجهه، اثنين شوك على راسه، كل ده كان مستهينا به، مستهينا بالخدمة، لكن ما يقولناش ابدا انه كان مستهين بالصليب في فرق. مستهين بالخدمة الذي كان يأتي من طريق عن طريق البشر، لكن في امر الصليب ما كانش مستهين. تتبعوه قبل الصليب وهو في بستان جثمان ويصرخ الى الله بدموع كثيرة، طالبا منه ان امكن ان تعبر عنه هذه الكأس. كان مقدر الصليب والام الصليب وكأس الدينونة، لم يستهن بالصليب لانه عرف الاهوال التي سيلاقيها من يد العدل الالهي فوق، لكن كان مستهين بايه؟ بالخزي، يعني مما يصادفه من البشر، مستهينا بالخزي. وبعدين ايه كده؟ يعني الامر استمر طوالي، الام الصليب لا 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 لا، بمجرد ان اسلم الروح فوق الصليب انتهت الخزي وانتهت الام الدينونة، ووضع في قبر مستعار، قبر جديد وكف بالأكفان، وضعت عليه الحنوط ذات الروائح العطرية، انتهى الصليب. وفين؟ والآن هو جالس في يمين عرش العظمة في الأعالي، وعاوز يقول للعبرانيين دول ويقول لنا احنا كمان زيهم تمام، إن كانت طريقكم طريق مملوء بالأشواك، إن كان فيه صليب ليحمله كل واحد، لكن هذه كلها أشياء لها نهاية، ينتهي دور الصليب. وبدل حمل الصليب، وده شرف كبير إن نحمل الصليب طالما نحن هنا، لكن ستأتي اللحظة اللي فيها يعني ينتهي دور الصليب ويجي بداله دور المجد والإكليل، مستهينا بالخزي النتيجة. فجلس في يمين عرش الله، وده في جلوسه في يمين عرش الله في ضمان مبارك لنا، إن كنا كأتباع في الطريق نحمل الصليب، لكن هو وصل إلى هناك كسابق لنا، يعني إحنا نشترك معه في ألامه، طبعا مش ألامه الكفارية، لكن ألامه التي بيقول عنها هنا مستهينا بالخزي. طبعا احنا يعني يمكن تمر علينا الكلمات دي كأنها شيء بسيط، مين منا يرضى بالخزي؟ مين يرضى منا يرضى بكلمة استهزاء تصدر من شخص آخر؟ ما نحتمل هذا، ما نحتمل. لكن المسيح اتهم بالخزي، لكن واحتمل الموت فوق الصليب، موت الدينونة، والآن هو جالس في يمين عرش الله، وزي ما هو حمل الصليب احنا مطلوب منا نحمل صليب، لكنه بيقول عنه المسيح ايه؟ لأن نيري هين وحمل صار كبير جدا، صار كبير جدا، لكن يأتي الوقت اللي فيه ينتهي دور الصليب ونكون مع المسيح ونجلس معه في عرشه كما هو جالس الآن في يمين عرش الله. قلنا الرسول إلى بعد ما قال لنا الناظرين إلى رئيس الإيمان، يقول لنا إيه؟ فتفكروا عشان في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتغوروا في نفوسكم للتحريض. يعني ننظر إليه بعين الإيمان ويكون موضوع تفكيرنا إيه؟ نحتمل المسيح، نحتمله على الصليب. يعني الواحد منا لما تصادف ضيقة أو تجربة أو ألم أو تعيير من الناس ويبص يشوف مؤمنين آخرين مش متألمين نظيره، طبعا ده يعني يزيد الحزن واليأس في قلوبنا. لكن لما نقصر تفكيرنا في الذي احتمل لنفسه من الخطاط مقاومة مثل هذه، ده شيء ايه اللي بيحصل؟ لما نحب نقارن بين ما يصادفنا من آلام سواء من يد البشر أو آلام أمراض في أجسادنا، لما نقيسها بآلام الآلام اللي احتملها المسيح من يد البشر ومن يد العدل الآلي، تكون إيه آلام؟ أشياء تافهة بسيطة جدا. عشان كده بيقول لنا تفكروا في الذي، بدل ما نبص الظروف غيره وإن غيرنا مش متألمين زينا، نبص للمسيح الذي احتمل الآلام قبلنا، الذي احتمل، تفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسي مثل هذه، لأنه لما ما نفكرش، ما ننظرش إليه وما نفكرش فيه، تكون النتيجة إيه؟ تخور، تكل وتخور في نفوسكم. ربنا يحفظنا، ربنا يحفظنا مثبتين أنظارنا في المسيح، ومحاصرين تفكيرنا في المسيح وفيما تحمله من البشر وفيما تحمله من يد، طبعا من الآلام اللي تحملها من يد العدل الإلهي اللي محدش شارك فيها، بس لما نتفكر في آلامه كلها ده يحفظنا من أن نخور أو من أن نكل في الطريق. نحتمل قد إيه؟ نحتمل قد إيه؟ يقول لنا إيه؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة. يعني لازم يكون حياتنا حياة الجهاد إلى أبعد الحدود لنحترس من الخطيئة. طبعا المقصود بالخطيئة هنا في الرسالة إلى العبرانيين خطيئة التحول عن خطيئة الارتداد عن المسيح والرجوع إلى الظلال ورموز العهد القديم. لكن في كلمة الخطية فيه تحذير لنا نحن أيضا، يعني عاوزين نكون باستمرار مجاهدين ضد الخطية. ويجهد بقوتنا؟ لا لا، كل من فيه في الشركة مع الله، في القرب من المسيح، في التعلق به، في الالتصاق به، في ممارسة كل وسائط النعمة، يبقى الانتصار على الخطية شيء يجيء تلقائيا بدون عناء. يعني مثلا مش عايزة حرب منا ومقاومة منا، بس نثبت أبصارنا في المسيح في النصرة الطبيعية، توجد النصرة الطبيعية. وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يعني الكلام اللي هيقوله هنا ده بيخاطبوا للمؤمنين باعتبارهم ايه؟ ابناء. زي ما نحن لنا ابناء، احنا كمان ابناء لله. يخاطبكم كبنين ايه؟ تذكر في ثلاث اشياء. الحاجة الاولى، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. الحاجة الثانية، ولا تقر إذا وبخت. وبعدين، الذين تدربون عن طريق التأديب يعطون إيه؟ ثمر بر للسلام. ثلاث حالات عاوزين ربنا يساعدنا عشان ينطبق علينا الوصف الثالث. الوصف الأول، لا تحتقر تأديب الرب، يعني الرب يأدبنا بأمراض وكل الناس تتمرض وكل الألم. لا لا، أي حاجة يعاملنا بها الرب فيها شيء من التأديب لازم نتقبل من الرب ونكون واعيين وصحيين. يعني التأديب، المرض مثلا مش بيجي كده بطريق الصدفة زينا زي بقية الناس. لا لا لا، الرب ليه غرض في التأديب. في التأديب، أي ابن لا يؤدبه أبوه، يعني الأب من محبة لابنه يؤدبه لكي يكون غير مستقيما وليس معوجا. فالله عاوز منا كده، يسمح بالتأديب لأنه يحبنا، لأن الأب يؤدب بتأديب المحبة موجودة في حالة القداسة. أي ابن لا تحتقر تأديب الرب، يعني الرب بيقدمنا حبا في صالحنا وفي منفعتنا الروحية. والناحية الثانية العكس بقى ايه؟ ولا تفر اذا وصفت، يعني لما الرب يقدم واحد معرض بان يقول ويفتر، لكن ربنا عاوز لا نحتقر التأديب ولا نفتن ونقور في الطريق. ليه؟ لان غرضه كما ذكرنا الشيء لانه يعطي ثمر البر للسلام، ده غرض لكي نشترك، واللي هنا ايه؟ لكي نشترك في قداسته. قداسة الآب، لا ما بيقولش لكي نشترك في القداسة، لكن في قداسته. ده المستوى، المستوى اللي عاوزه منا الله أن نشاركه في قداسته، زي ما بيقول في رسالة بطرس نظير القدوس الذي نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدوس. هذا الاشتراك في قداسته. يقول لنا هنا إيه؟ عاوز يورينا إن التأديب ده اللي ما يكون، يعني التأديب ده للبنين دون سواهم. لأن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، يعني التأديب بيشترك فيه كل المؤمنين، كل أولاد الله، مش يؤدب البعض والبعض لا، لكنه يؤدب كل شيء، صار الجميع جميع المؤمنين شركاء في هذا التأديب. فأنتم نقول يعني تبقوا مش أولاد شرعيين لله، فأنتم نقول لا بنو. وبعدين يجيب مقارنة بين تأديب الآباء الجسديين وتأديب الآب السماوي، لأن قد كان لنا آباء أجسادنا أدبونا في أجساد مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح. أولئك كانوا أباء أجساد لا يقدروا يشوفوا الأرواح، لكن الله أبونا هو أبو الأرواح، هو الذي يهتم بأرواحنا ويهتم بلا شك بأجسادنا أيضا. أفلا نقضع بالأولى جدا، يعني كنا بنهاب أبائنا وكنا بنخضع لهم، ده بالأولى جدا النقضة لأبي الأرواح. فنحن يعني لما كل ما نتبعنا ونمشي بطاعته نتمتع بالحياة السعيدة الحميدة. فنحن لأن أولئك أبائنا الجسديين أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، أما هذا أي الآب السماوي فلأجل المنفعة يأدبنا ليه؟ يكرهنا؟ يبغضنا؟ ده بيحبنا، أبونا بيحبنا، لكن يؤدبنا لأجل المنفعة لفايدتنا الروحية، لكي نشترك في قداسته. عاوزين الآب عاوز إننا نبقى زي تمام، زي ما كلام المسيح في الموعظة كونوا كاملين بمقياس إيه؟ كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. نظير القدوس كونوا قديسين. عاوزين تبقى حياتنا حياة القداسة اللي يعني مثالها الكامل في قداسة الآب. عاوزين نكون طاهرين زي المسيح، كل من عنده هذا الرجاء به بالمسيح يعمل ايه؟ يطهر نفسه بقياس الطاهر ايه؟ كما هو طاهر. هنا بيقول ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. يعني يأدبنا ويحزننا عشان نستفيد من التأديب، يخلينا نبكي بالدموع، نبكي بالدموع بل للحزن. وأما أخيرا نتيجة التأديب نحزن وقت التأديب، لما تقع يد التأديب علينا نحزن، لكنه في الآخر إيه؟ النتيجة مباركة حلوة جدا. أما أخيرا فيعطي مش كل اللي بيتأدبوا، الذين يتدربون به اللي يستفيدوا من حاجة صارة كبيرة، إن المؤمن يدخل في التأديب وما يتدربش ما يستفيدش روحيا، دي حالة خطيرة جدا. الذين يتدربون به يعطيهم إيه؟ ثمر بر للسلام. حاجتين، ثمر بر، بر في حياتنا العملية، وفي نفس الوقت بعد الحزن، بعد الحزن يبقى فيه إيه؟ السلام، السلام الذي يملأ قلوبنا عندما نستفيد ونتدرب من التأديب. لذلك قوموا هنا بقى، عاوزنا مش بس نكتفل أنفسنا، لا لا، عاوز حياتنا تبقى نافعة ومفيدة للآخرين. لذلك قوموا الأيادي المسترخية، دي المسترخية اللي بالعمل تبقى السكة بتاعتنا سكة مستقيمة لبركتنا ولمنع الضرر والعثرة للآخرين. مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج، بل بالحري. يعني كان في واحد ضعيف روحيا وحياتي ما هيش القدوة المسيحية الصالحة، يعتسف الأعرج كسر رجله لكي لا يعتسف الأعرج، بل بالحري يسر. يعني ممكن عن سيرتنا الكمال القداسة النقاوة في مخافة الله باستمرار تكون علاج للأعرض، بل بالحري يسر. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد ربك. سلام وقداسة الاثنين مربوطين ببعض. السلام اللي ما يؤديش إلى القداسة يبقى بالسلام بلاه، لكن السلام الحقيقي الذي نبعه من الله مقترن باثنين ماشيين مع بعض، السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لا. السلام الله عاوز حياتنا حلوة تكون باستمرار. حياة السلام، حياة سلام، حياة سلام في شركتنا، حياة سلام مع بعضنا البعض. مش عاوز يكون بيننا كمؤمنين خلاف بالمرة، عاوزنا نتبع السلام مع الجميع، مع إخوتنا، مع المؤمنين، مع جميع الناس حتى الأعداء. إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع. الله عاوز كده، عاوز المسيحي المؤمن الحقيقي تبقى حياته كلها حياة سلام، سلام يملأ كيانه، سلام في علاقته بإخوة المؤمنين، سلام في علاقته مع جميع الناس، مع الاحتفاظ بالقداسة. السلام على حساب القداسة يبقى سلام مزيف، سلام لكن في نفس الوقت مقترن بالقداسة. كده الرسول يقول إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالم جميع، لأنه في ظروف تبقى المسالمة، المسالمة تتنافى مع القداسة. القداسة أولا، قداسة أولا، النقاوة أولا، في نفس الوقت المسالمة. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد من الرب. ممكن واحد بعيد عن القداسة، ملكش علاقة بالقداسة، مش مؤمن، مش ممكن يتمتع بالرب لا هنا ولا في الأبد، لن يرى الرب. القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب.